بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 99. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زال الحديث موصولا مع الأصل الثالث من تلك الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى تحدثنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، بدأنا نتحدث عن بدء النبوة بقول الله تعالى: اقرأ. ثم تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بدأنا نقف أمام المعاناة التي لقاها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه في الفترة المكية، من إيذاء وسخرية وسب وطرد، حتى وصلنا إلى حادث الإسراء والمعراج الذي كان بمثابة المنحة بعد المحنة، وكان بمثابة الفرج بعد الضيق. ووقفنا مع الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامها وما زلنا مشهد خطباء الفتنة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، فلما سأل النبي عنهم أجابه إبريل: هؤلاء خطباء الفتنة. تكلمنا عن خطباء الفتنة وأشرنا إلى بعض مناهجهم، ثم بدأنا التحذير منهم ومن شرهم، ثم وقفنا أمام موضوع من الأهمية بالمكان، وهي كيف يثبت، وهو كيف يثبت المؤمن عند الفتن. فقدمنا جملة من الوصايا التي تعين المؤمن على الثبات عند الفتن، وكان من آخرها الوصية العاشرة التي وقفنا معها في درسنا الذي مضى، وكانت بعنوان التحذير من المنافقين ومن تخذيلهم لأهل الإيمان عند الفتن. فتكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم النفاق، وبدأنا نتعرف على بعض صفات المنافقين، فذكرنا 20 صفة من صفات القوم في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع الصفة الواحدة والعشرين من صفات المنافقين، وهي مخادعة الله عز وجل. قال الله تعالى عنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمن صفة أهل النفاق أي المنافقين نفاقا عقدي، الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بالله رب العالمين، وهو النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، من صفاتهم اعتقادهم أنهم يخادعون الله عز وجل وأنهم يخادعون أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم عندما زعموا الإسلام ظاهرا ونطقوا بكلمة التوحيد ظنوا أنهم بذلك يخادعون الله، لأن هذه المقولة عصمت دماءهم وأموالهم، فاعتقدوا أنهم بذلك يخادعون الله عز وجل، والحقيقة أنهم خدعوا أنفسهم، لأنهم لا خلاق لهم في الآخرة، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. وهذه صفة القوم، مخادعة الله عز وجل. أيضا من صفاتهم الكسل في أداء العبادات، الكسل في أداء العبادات. قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قاموا كسالى، أي أهل النفاق الأكبر كانوا يعرفون في زمن النبوة بالكسل في أداء العبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. لماذا صلاة الفجر أثقل صلاة؟ لأنها فيها نوع مشقة، عندما تهجر فراشك في ظلام الليل، وهذه فترة يكون فيها النوم محبوبا إلى النفس. فأهل الإيمان ذكرهم الله تعالى بأنهم يتركون الفرش في هذه الأوقات، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. لذلك رتب لهم هذا الأجر الذي ذكره بعد: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل، صلاة الليل فيها نوع إخلاص، فهم خرجوا في الخفاء لمناجاة الرب جل جلاله، والناس نيام، فكافأهم الرب من جنس عمله. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. قرة العين أي سعادة العين وسعادة القلب، فالله عز وجل يدخل عليهم السرور والسعادة يوم العرض عليه، بأن أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أهل النفاق ليسوا كذلك، المؤمن يعلم لماذا يقوم لصلاة الفجر، لأنه يصدق بوعد الله وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر المشائين في الظلام بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين أي الذين أكثروا الخطى، في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر للمساجد، بشرهم بماذا؟ بالنور التام، النور الكامل يوم القيامة. فشوف كانوا كثيري المشي في الظلم، أي جمع ظلمة هو فترة الليل في صلاة العشاء وفترة الفجر. المنافق لا يصدق بهذا، لماذا؟ لأنه يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر، ومن أبطن الكفر لا يصدق الله ولا يصدق رسول الله، لا تصديق له بوعد الله ولا تصديق له بوعد رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فكيف يتعب نفسه ويرهقها في صلاة الفجر مثلا؟ واضح؟ كذلك صلاة العشاء. ولذلك كان الصحابة يقولون: كنا نعد من يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الصبح من المنافقين. يعني كان اللي يغلب عليه عدم المواظبة على صلاتي الفجر والعشاء في زمن الصحابة يعدونه من المنافقين، طبعا لغير عذر، لأن الصحابة تعلموا من نبيهم أن هناك أعذار يعذر بها المسلم في التخلف عن الجماعات، منها المرض، ومنها حضور الطعام، ومنها حبس البول والغائط، ومنها القيام على مريض، ومنها السمنة. يعني بعض الناس قد يكون سمينا، يعني ما شاء الله ناصح بلغة بعض اللهجات، يقول لك ناصح يعني سمين، يعني ما يستطيع المشي للمساجد أو يغلب عليه المشقة والتعب، فقد يكون هذا عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لا في ترك الصلاة ولكن في التخلف عن الجماعة. منها كمان حراسة الأموال كرجال الأمن والشرط وما شابه ذلك، الذين يقومون على خدمة الأمن والسهر من أجل حرص تأمين المنشآت وكذا، هؤلاء لهم رخصة التخلف عن الجماعة يصلي في مكانه. كذلك الاقتصاد والأعمال، في بعض الأعمال يعني في حاجة اسمها خط الإنتاج لا يتوقف خلاص، وفي مثلا عمال على خط إنتاج لا يستطيعون ترك العمل، فلهم لها رخصة الجمع بين الصلاتين، أو لهم حتى رخصة اللي يتناوبون في صلاة الجماعة. يعني إذا كان خط الإنتاج ده عليه مثلا 20 فرد، ممكن يكفي 2-3 أفراد يقوموا عليه، الباقي يصلي ويتناوبون وهكذا. فعندنا أعذار للتخلف عن الجماعات والصحابة يعرفون هذا جيدا، فكانوا يعدون من يتخلف عن صلاتي الفجر والعشاء بلا عذر أنه من المنافقين، لأن النبي قال: إن أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والصبح. العتمة اللي هي صلاة العشاء. فإذا من صفات القوم الكسل في العبادة، ويخشى على المسلم أن يتصف بصفتهم، لأن احنا عندنا النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر، نفاق عقدي مخرج من الملة، أصحابه مخلدون في النار باتفاق، وبالعكس كمان ده في الدرك الأسفل من النار، مش أي خلد، يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعندنا نفاق العمل اللي هو يقع فيه المسلم منه: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، ومنه: وإذا خاصم فجر، كما ذكرنا الروايات في الدرس الماضي. وأيضا أن يتشبه بهم في الكسل عن العبادات، أن يتكاسل عن العبادة، فهذا داء عضال وصفة من صفات أهل النفاق، لابد أن يحذرها المسلم، لابد أن يحذرها المسلم. فمن صفات القوم الكسل في العبادات، المسلم في نشاط في العبادة. من صفاتهم أيضا، وهي الصفة رقم 23، الرياء. الرياء، الرياء أي فعل الفعل أو العمل من أجل الناس، يراؤون به الناس، يعني يتمنى أو يود من خلف عمله أن يثني عليه الناس ويذكروه بالحسن، فيفعل من أجل الناس. صفة الرياء، النبي عليه الصلاة والتسليم حذر من هذا النوع من الشرك، هو الشرك الأصغر. إياكم والشرك الأصغر، أي أحذركم من الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل. ولذلك كان بعض السلف يقول: عالجت نيتي 40 سنة حتى استقامت لي. وآخر يقول: عالجتها 20 سنة فاستقامت لي 20 سنة. يعني بدأ 20 سنة بيجاهد النية في كل قول وفي كل عمل في كل حركة وفي كل سكنة يعالج نيته. لماذا تقولين يا نفس؟ لماذا تفعلين؟ لماذا تصمتين؟ لماذا تتحركين؟ نحن محتاجين نتعاهد النفس بهذا الباب، خاصة لأنه من أخطر الأبواب اللي فيه حبوط الأعمال. في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والتسليم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أي لا يقبل الله عملا ليس خالصا لوجه الكريم أبدا، لا يقبل. فمن صفات أهل النفاق الرياء. ولذلك كثيرا ما أقول في قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أن العمل إذا بقي عند صاحبه فليعلم أنه لم يرفع. يعني بقي عند صاحبه، يعني مازال بيحدث به الناس: أنا بعمل كذا، أنا 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 أنا. نقول له: انتبه، افعل الفعل ابتغاء مرضات الله. والله يا إخوة، من أخلص في عمله حتى وإن كان العمل لا يراه من الخلق أحد، يأبى الله تعالى إلا أن يظهر إخلاص المخلص، يأبى الله تعالى إلا أن يظهر إخلاص المخلص. فافعل لله واعلم أن عملك سوف يثمر الخير كله، حتى وإن لم يعلم به أحد من الخلق الآن سوف يعلمون غدا. فأنت تفعل ابتغاء مرضات الله عز وجل. يعني مثلا ذكرنا في الجمعة قصة المرأة السوداء، حتى قول ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح، الحديث عند البخاري ومسلم: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تلك المرأة السوداء. هل ابن عباس يسيء إليها بهذه النسبة؟ الإجابة لا. هذا أولا من باب التعريف، من باب التعريف. طبعا النساء كثر في الطرقات، مثلا من تأتي إلى حاجتها وكذا، فيريد أن يبين لتلميذه من هي منهن تلك المرأة السوداء، وباب التعريف جائز ولا حرج فيه. طيب هذه واحد. ثانيا لبيان أنها امرأة ربما تكون لا ذكر لها بين الأنام، ولكن بفضل عمل فيه إخلاص وصدق ويقين رفعها الله وخلد ذكرها إلى قيام الساعة. تلك المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني امرأة بسيطة جدا، ربما تكون لا ذكر لها بين الناس، غير معروفة بين الناس، عندها علة وعندها داء وعندها مرض. أتت النبي فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. مسألة عرضت أمرها على رسول الله ليدعو الله له أن يرفع عنها العلة والداء، فخيرها النبي. قال: أمة الله، إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله. عمل في إخلاص وصدق مع الله، صدقت مع ربه: أنا هتحمل آلام العلة والمرض من أجل الجنة، ولكني أتكشف يا الله. وده اللي علقنا عليه أمس، قلت لكم: يا لها من عفة وطهر ونقاء، وهي رسالة لكل امرأة مسلمة وفتاة. هذه المرأة تأتيها نوبة الصرع، فهي معذورة مريضة غابت عن وعيها، فربما يحدث أن تتكشف عورتها. فانظر إلى عفة المرأة، ما طاقت وما تحملت ألم كشف العورة وتحملت ألم المرض، ولكني أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف، فكانت تأتيها الموتة بضم الميم وسكون الواو مع فتحتين في التاء والتاء، وهي مرض الصرع أو الجنون، في صرع وهي ساجدة بين يدي ربها فلا تتكشف. فقلت عمل بسيطة في إخلاص ما في رياء، خلد الله ذكرها إلى قيام الساعة. تلك المرأة السوداء خلاص يكفيها فخرا. عملها ظهر للناس ولا لا؟ مش شرط أعرف اسمها، حتى العلماء بدأ يفتشوا عن اسمها وكذا وكذا. بعضهم قال اسمها سعيرة الأسدية رضي الله عنها، صحابية من الصحابيات، ولكن لم يذكر لها إلا هذا العمل، عمل بسيط أوي. وده اللي بقول لك عليه، إذا كان في إخلاص في العمل يقبل الله إلا أن يظهره. من أكثر من 1400 سنة عمل بسيط أوي، أصبر وري الجنة ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. ها أصبح مادة علمية تدرس إلى قيام الساعة. فالإخلاص، الإخلاص في الأقوال والأعمال، لأن من صفات أهل النفاق الرياء. الرياء عافانا الله إياكم من الرياء. الصفة 24 من صفات المنافقين قلة الذكر، ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا يذكرون الله إلا قليلا، دي صفات المنافقين. ولذلك يخشى على المسلم من داء الغفلة فيتشبه بالمنافقين، فيأخذ صفة من صفات القوم وهي قلة الذكر. قلة الذكر، وعندما نقول الذكر ليس المقصود بالذكر فقط سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أو قراءة القرآن فقط، لا. الذكر يا إخوة منهج حياة، أن تذكر ربك عند كل عمل، أن تذكر ربك عند كل قول. في عملك بتتقن العمل، ده ذكر لله. في بيتك تحسن لزوجك، ده ذكر لله. تحسن تربية ولدك، ده ذكر لله. تحسن معاملة الجيران، ده ذكر لله. بس تستحضر النية في كل عمل، تستحضر النية في كل عمل إن أنا أفعل هذا طاعة لله. لأن أحيانا كلنا يفعل الخير لكن بدون نية يا إخوة، بدون نية، بتبقى عادة، بحسن لجاري لكن لا أستحضر أني مسلم وأني أمرت بالإحسان لإيه؟ للجار، بفعلها عادة خلاص، بكرم الضيف لكن عادة. لا، المؤمن يستحضر النية في كل قول وعمل. وده اللي دايما بذكركم بقصة المعلم وتلميذه في هذا الباب. جلس المعلم يعلم التلميذ، أثناء الدرس ترك الباب طارق، الباب خبط، التلميذ عادي قايم يفتح الباب زي ما كلنا بنفتح الأبواب. فقال له المعلم: ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ الله، هو في نية فتح الباب يا عم الشيخ؟ أنت هتضيق علينا الواسع أوي كده ليه؟ لا، ده احنا بنوسع عليك الضيق. فالتلميذ تعجب كحال من يتعجب. قال: معلمي، وهل فتح الباب يحتاج إلى نية؟ قال: يا ولدي اجلس كي تتعلم فإنك لم تتعلم. اقعد نعم، اجلس، اقعد. قال: يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رده عن الظلم عليكم السلام. وعدد له في فتح الباب 70 نية. طبعا عشان نقعد 70 نية مش نفتح الأبواب. يقول لك كده: يا ولد لا، كما تفهم أنت دايما كمسلم جامع لنوايا الخير كلها، وأنا أي ما افتح الباب عندي النوايا دي كلها مجتمعة. الآن بيترك الباب أبي، أنا بجري بسرعة أفتح بسرعة ليه؟ برا به، لا أتركه يترك الباب وينتظر، فأنا أقوم مسرعا مش يبقى قاعد نايم الوقت كده والباب عمال يخبط ولا الجرس. تحرك، قم قم، او جارك او واحد مظلوم وجاي يستغيث انك تنقذه تكون سبب في رفع الظلم عنه، او واحد فقير محتاج لمساعده، او مكروب او محتاج، عدد بقى. يبقى انت بتجمع نوايا الخير، اسمها التجاره بالنيات، تجاره رابحه دائما. رب قوم نياتهم افضل من اعمالهم. في ناس كده يا اخوه دايما جامعه لنوايا الخير فيؤجر حتى بدون عمل. الله اكبر. لان كما تعلمون من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه، مجرد بس الهم بصنيع الخير. فاجمع نوايا الخير، كما اقول لك انت وانت جاي المسجد اجمع نوايا الخير. يعني ايه؟ انا رايح المسجد علشان في صلاه جماعه، طيب جنبها لو في درس علم هجلس واستفيد، جنبها لو حد سأل الشيخ سؤالا هجلس لأتعلم، جنبها لو علمت أن أخي فلان مريض أسأل عنه وأدعو له، جيت المسجد لقيت حد في صلاة جنازة أصلي، جيت المسجد لقيتهم مجتمعين على عمل خير هشارك. يبقى أجمع نوايا الخير كلها، حتى في لهوك المباح لازم يكون عندك نية. ازاي؟ هتروح مثلا تعمل نشاط رياضي للشباب، عندك نوايا كتير جدا. واحد، تقوية لأبدانهم، لأن النبي قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ومن القوة بناء الأبدان. أدي واحد، يتحركوا شوي. طيب ثانيا، تأليف القلوب. تأليف القلوب، ربما أحيانا بيكون في بعض المناوشات بين بعض الإخوة ما يجتمع على نشاط وكذا، ها، ويحتك شوية كده تبدأ تزول إيه تلك الخلافات، ويعصرها أو تعصرها الحركة. يبقى أنت عندك نية تأليف القلوب. إيه كمان؟ عندك نية ذكر الله عز وجل. زي كنت بقول للإخوة دايما، شوف حتى سبحان الله أصحاب الاستقامة حتى نيجي يلعبوا يكثر ذكرهم لربهم. الله أكبر لما يتخبط، ها سبحان الله، ها اصبر، يقول لك جيدولد بلغة الألمان، جيدولد جيدولد، ففيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يجي في جون مثلا الله يهديك لما يضيع الكورة. شوف حتى كله كلامه ذكر لله، بخلاف التانيين يا ابن ال حتى في نشاط الإخوة تجد مثلا ما فيش كشف عورات، ما فيش كشف إيه عورات، وهكذا. يبقى حتى في لهوك المباح أنت عندك نية، عندك نوايا كثيرة جدا، صح كده؟ مش رايح عشان أكسب ولا لا 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 لا، أنا رايح علشان طاقة تتفرغ، رايح عشان أجري الدورة الدموية شوية، رايح علشان نضحك شوية نتبسط شوية، رايح علشان ربما الإنسان في عمله عنده شوية متاعب، ربما في بيته عنده شوية متاعب، ربما مع جيرانه شوية متاعب، فتخفف عنه شوية، تخفف عنه إيه؟ شوية. يبقى سبحان الله حتى في لهونا في نوايا. ما أجمل الإسلام اللي علمنا المنهج ده يا إخوة. وإذاك شفتوا حديث حنظلة رضي الله عن حنظلة، وده اللي بيعلمنا يا إخوة إن المسلم يعلم أن الإسلام منهج حياة كامل. إياك أن يكون لك نظرة ضيقة للإسلام. النبي كان يصوب تلك النظرات الضيقة. حنظلة بن الأسيدي رضي الله عنه، صحابي جليل، في يوم من الأيام التقى به الصديق، وكحال الصحابة يسأل بعضهم عن بعض ويطمئن بعضهم على بعض. فقال له أبو بكر: كيف حالك يا حنظلة؟ كيف أنت؟ قال: نافق حنظلة. يا صعب أوي يا إخوة، نافق حنظلة، شوف شدة محاسبته من النفس. وده اللي قاله ده ابن القيم، شوف فتنة ابن القيم للمسائل دي يا إخوة. كان لما يتكلم عن الخوف والرجاء، كان يقول لك لابد من الاعتدال، فلا تغلب جانب الخوف فتصل لليأس والقنوط، ولا تغلب جانب الرجاء فتصل لإيه؟ لترك العمل. فلازم عندنا توازن بين الرجاء والخوف. ففي بعض الناس يغلب الخوف قوي لما تجده يترك الأعمال من خوف، طبعا أنا كان في النار في النار يا. نقول لك لا، فالنظرات الضيقة دي الإسلام منها باب لازم نعدلها. وذلك ابن مسعود لما تكلم عن الوسطية قال حسن بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، الإفراط سيئة والتفريط سيئة. فأنا أقول لك دائما خلي نظرتك للإسلام نظرة شمولية عامة، لأنه منهج حياة. فحنظلة في الباب ده كان له نظرة ضيقة شوية رضي الله عنه وأرضاه من شدة خوفه من الله. تعالوا نشوف نافق حنظلة أبو بكر لابد أن يتثبت. لما؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الذكر فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، قاعدين مع النبي لما يتكلم عن الجنة وعن النار كأننا نرى الجنة ونرى النار، الله أكبر، فتوجل قلوبنا وتظرف عيوننا، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا النساء والأولاد والضيعات. مجرد ما نرجع للبيت نلعب مع الزوجة وندعبها، نعيش حياتنا طيب، ونلاعب الأولاد، ونهتم بالضيعات، أرض زراعية، تجارات، أموال، بقوم على أمر مالي. فاعتقد أن ده من النفاق. يعني كيف حالي في مجلس العلم ببكي ومتأثر، واخرج بره روح للزوجة أضحك وألعب ومع الأولاد بلعب، فاعتبر ده إيه؟ نفاق. الله أكبر، انظر لفقه الصديق. قال ونحن نشعر بما يعني، ونحن نفعل ما تفعل، كلنا ذلك الرجل، إذن هيا بنا إلى رسول الله. شوف أدب الصديق، ما قالوش أنت خطأ، لا، نرد الأمر للنبي، وربما يكون فعلا في شيء من ده صواب، فنتعلم من رسول الله. ذهب إلى النبي ودخل على رسول الله فسأله النبي ما بك يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال ولم؟ فذكر له ما ذكر للصديق. فقال له النبي، شوف بقى الفهم وضبط المفاهيم، قال له النبي يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم فيه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الله أكبر، ساعة وساعة، يعني ساعة في مجلس العلم وفي الطاعة وفي العبادة، وفي ساعة تانية اسمها اللهو المباح في الإسلام، اللي هو إيه بقى؟ اللي انت ذكرته يا حنظلة، عافسنا نساءنا وأولادنا والضيعات. لازم تهتم بده، وده بنسميه في الإسلام اللهو المباح. إما تقعد مع الزوجة تلعبها عادة جميلة جدا، لا ده احنا نخليها عبادة بالنية. الله أكبر، وانظر كده الحياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان نعرف ان الإسلام منهج حياة. الحديث عند أحمد وكلكم يحفظه، لكن معظمكم لا يذكره للزوجات. أنا بقى أذكره الآن، اقطع الكهرباء شلات، بقول لك اقطع الكهرباء عشان ما حدش يسمع من النساء تحت، شفت؟ مش هقول اسمك يا صلاح. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لما بنى بي النبي صلى الله عليه وسلم خرجت معه في سفر، ربما السفر لغزو أو لغيره، فالنبي كان إذا خرج للغزو أقرع بين نسائه أيتهن تخرج معه، وده من العدل، عليه الصلاة والتسليم. فعائشة كان خرجت مع النبي. تقول: فقال النبي للقوم: تقدموا. فتقدم القوم فنظر إلي وقال: يا عائشة، أتسابقينني؟ أنا عارف إن أنت ما عندكش وقت، أنا مش بكلمك أنت، أنا بتكلم اللي بيتأسى بالنبي، عشان ما تقوليش أنا ما عندي وقت أهرش الشغل والدنيا. يعني النبي كان عنده فراغ يعني؟ ده سوء أدب منك إذا قلت كده. ده النبي في غزوة أهو، مش شغلك أنت بتاع 8 ساعات دول. النبي بيبني أمة، مش شغلك أنت. واضح؟ ما أنت ما شاء الله عندك وقت للهاتف والفيسبوك والواتساب والفايبر، صح؟ عندك وقت لده، وعندك وقت للتقليب في الصفحات والأخبار والسياسات. فأوعى تقول لي أنا هجيب وقت منين. أنا بقول لك بتكلم مع مين؟ مع اللي بيتخذ النبي محمدا أسوة. قلت: أسابقك يا رسول الله. تقول: فسابقت النبي فسبقته. طبعا عائشة لسه جسمها قليل خفيفة، سنها صغير، النبي عدى 50 سنة صلى الله عليه وسلم، سابقت عائشة. طيب، فضحك النبي. طبعا لو انت هتضربها وتبهدلها وازاي تسبقيني ويمكن تنكد عليها كمان يعني، طيب تبات لها بلونة ولعب معاه. تقول رضي الله عنها: فلما ملئت لحما، بدأ جسمها يثقل، خرجت مع النبي في صفر. ده مرة ثانية: فقال النبي للقوم: تقدموا. فتقدم القوم ثم نظر وقال: أتسابقينني يا عائشة؟ قلت: نعم يا رسول الله. أيوة طبعا. تقول: فسبقت النبي فسبقني النبي. فضحك النبي وقال: هذه بتلك. صلوا عليه. يعني واحدة بواحدة، سبقتيني من قبل، أنا سبقتك الآن. هذه حسن العشرة. عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة والله يا إخوة. يبقى حتى في لهونا المباح بنيتنا حولنا إلى عبادة. إنك تحسن معاملة الزوجة وهي كمان هتحسن معاملتك، وانت داخل البيت هتلاقي معاك شوكولاتات، بامبوناي، كوجم، لبانة، بس تكون خالية من الكحول. خلاص، شوف هي بتحب ايه وجيبه لها من غير ما تسألك. ما تنتظرش دايما تجيب لما تقول لك، ما تجيب لها انت من غير ما تقول لك، لان في بعض الرجال وما نبرئ انفسنا ما يجيبش لما يسأل عايزه كذا، هتروح يروح يجيب. طب ما تجيب انت من نفسك كذا من غير ما هي ما تطلب، هتجد على الجهه الاخرى برضو اللي انت بتحبه هتلاقي هي عامله لك مجهزه لك من غير ما انت تطلب. ما أجمل العلاقة بين الزوجين في ظل الإسلام. والله يا إخوة لو طبقنا الإسلام في بيوتنا لخرجت بيوتنا أجيالا ربانية، أب وأم على منهج. مش نعمل من الحبة أبة، لا يا أختي لا، مش كل تصرف مع الزوج خفيف أو كذا تكبري، لا، تغافلي وإنت لازم تتغافل، مش تقف على الوحدة. المسلم مش كده. طيب شوف عائشة رضي الله عنها وارضاها في ليلة عائشة وفي بيت عائشة، وكلكم يحفظوا هذا، صفية رضي الله عنها أو قيل حفصة أحدهما كانت تجيد طهي الطعام، والنبي كان يحب طعامها. في ليلة عائشة وفي يوم عائشة صنعت طعاما للنبي. طب برضو يعني يا أمنا يا صفية يا أمنا رضي الله عنك، الليلة ليلة عائشة، طب ماذا أصنع في حبي للنبي؟ صحيح لا تلام، صحيح ومن يلام في حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من يلام في حب صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي أخرجنا من الظلام إلى النور، الذي كان سببا في نجاتنا من الكفر والضلال عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأعدت له طعاما وأرسلته مع الجارية. وعائشة أشد النساء غيرة على النبي، وأيضا من يلومها في غيرتها على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الجارية تركت باب النبي، من اللي فتحت؟ أمنا عائشة. طعام أرسلته صفية للنبي، غارت أمنا، أشاحت بيدها، الصحفا كسرت أمام النبي فلقتين كما عند البخاري، مشهد يدرس وتصنف فيه المصنفات لإصلاح البيوت ومنهج التغافل عن بعض الأخطاء. طبعا لو حضرتك كرمتي تنقح علي، ازاي تعمل كده قدامي وتكسر الإناء قدامي وكان بعض الصحابة جالس مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فماذا صنع رسول الله؟ في رواية التقط النبي الطعام من على الأرض ونفضه وقال لمن حوله كلوا غارت أمكم. الله أكبر، أي لا تلام في غيرتها وحبها للنبي. كيف نلومها؟ يعني هل نفسر حبها على النقيض؟ أبدا، هكذا يعلمنا النبي، ما غارت إلا لأنها تحب. وهل يلام من يحب؟ أبدا، ولكن يضبط أمره وتضبط غيرته. غارت أمكم. طيب يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه له، صحفة بصحفة وطعام بطعام. الله أكبر، ودي فيها فوائد إيمانية وأحكام فقهية. من الأحكام إن السائد عند بعض الناس يقول لك لا أقبل العوض، يقول لك حرام حرام كمان، أنت بتحرم تحرم إيه؟ يعني مثلا الكوب ده كوبي أنا، أبو يونس خده فكسره، خلاص يجي يجيب لي واحد أقول له أنا لا أقبل العوض حرام، إلا حرام. قومي يا عائشة اصنعي طعاما لصفية وأرسليه له، طعام بطعام وصحفة بصحفة. يعني الصحفة اللي انكسرت دي الإناء ده خليه عندك أنت بقى، خلاص هاتي لها واحد بديل له، هاتي صحفتك السليمة اعطيها لها مكان صحفتها اللي انكسرت. في حاجة اسمها عوض، لأن عندنا قاعدة في الفقه خدوها من الحديث ده، من أفسد شيئا عليه إصلاحه إلا إن عافى صاحب الشيء. أنا أعفو ده يرجع لي أنا، يعني أنا علمت إن الكوباية انكسرت عند أبو يونس، أنا أعفو، بس أنا لا أقول له هات ستة مكانها، هات ست كوبايات يا أبو يونس. إن كوباية الشيخ مش أي كوباية، ولا يا أستاذ تقول لي ده ياخد ستة؟ خدك صراحة بقى. لا طبعا أنا أعفو، خلاص لا تأتي بها، خلاص إنما العدل أن يأتي إيه بها. فده حكم شرعي نتعلمه من حديث النبي. كمان نتعلم إن لما حد يهديك حاول تهديه، هي بعتت لك طعام صح هدية هو، رجعي لها كمان أنت هدية، ما ترجعيش الإناء فارغ، حط لها فيه حاجة ولو دعوة صالحة يا سيدي. ما عندكش طيب ويا جات الله يبارك فيكم الله يجزيكم خير الله يرضى عليكم ماشي كده رد. وحتى قديما كان رأينا الآباء والأمهات يصنعن هذا، مثلا لو الجار جاب شوية طعام تروح مرجع لنا في مثلا شوية سكر أو شوية ترمس، المهم يرجع، أو تعمل له صينية كيكة، المهم يرجع بحاجة حلوة زي ما أنت جبت هنرجع لك برضه، وهكذا إلا لمحتاج أو ما عنده معذور. فدي أحكام بنتعلمها، الشاهد هنا كيف كان النبي في بيته مع أهله، وأنت لابد أن تكون كذلك في بيتك. ارحم الزوجة وارحم نفسك بتطبيق الإسلام في بيتك. طبق الإسلام، طبق هدي النبي في بيتك، فتتحول العادة إلى عبادة. أدي باب. وأنا بلعب أولادي الصغيرين، انوي إنها عبادة، تربية لربي. يركب على كتفك، تلعب معاه شوية، تقعد تذكره بالله، تشاركه بعض اهتماماته لله عز وجل، يبقى عبادة. يبقى تربيتك وملاعبتك للولد عبادة، وانت بتقبل ولدك دي عبادة. طيب الضيعات، عملك يعني بتتقن عملك، عملك الدنيوي تهتم به لأنه وسيلة للآخرة، يبقى عبادة. وطبعا زادت أم سلمة عندما بينت الساعة في حديث آخر، زادت رابعة، وهي قالت ملاعبة الرجل لفرسه وإعداده لنبله. ده في الجهاد في سبيل الله، عنده فرس لو بيجاهد عليه، الدبة بتاعته يلعبها ويأكلها ويخلي باله منها، عنده الكوز بتاعه النبل اللي بيجاهد بيه يبدأ يظبطه ويبريه وينظم. ده كله من الأمور اللي قال النبي ساعة وساعة، ساعة وساعة. يبقى قول النبي ساعة وساعة مش معناها ساعة في طاعة وساعة في معصية كما يفهم أهل الغباء والجهل، أبدا. ده دي الساعة الثانية في اللهو المباح، في شؤونك الدنيوية المباحة مش المحرمة. يبقى إذن ساعة وساعة، يبقى دي منظور ما فهم الإسلام. افهم إسلامك صح، ما تخليش نظرة ضيقة قوي كده. لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وده اللي دايما بنقوله يا إخوة. كنت اليوم في درس في كايزرس لو تنبعلك على أمر مهم قوي في باب الفهم الصحيح للإسلام، إن بعض الناس مثلا يجي ينصحك ناصح لا تقبل منه، ليتك لا تقبل وحسب، ولكن تفتش عن نقيصة فيه. طب هو جاي ينصحك صح؟ قل له جزاك الله خير. لا يجي لك مثلا واحد ينصحك، طب ما انت ما بتجيش المسجد، ده هو جاي ينصحك انت مالك وماله بينجيش، فاهم؟ طب ما انت مش عارف ايه، نقول لك لا 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 افهم بقى. فاللي جاي ينصحك ده حتى وان كان ناقصا جاء ليكمل نقصا فيك، فاحمد له صنيعه وارجع لمنهاج الانبياء. النبي كان يا اخوة يستخرج أفضل قيم في من حوله، مش يبحث عن النقيصة، ولكن يستخرج فيك إيه؟ أفضل ما عندك. وده منهج دكتور أحمد لازم تتعلمه كداعية، طرق الداعية كبير دلوقتي، فلازم تتعلم المنهج ده يا دكتور أحمد. يعني إيه؟ يعني مثلا تشوف كده حديث صفوان بن عسال يا دكتور أحمد وانت بتعلم الناس، يأتي النبي فيقول يا رسول الله جئت أطلب العلم. النبي قال له وكنت فين من زمان؟ من جاي دلوقتي تطلب العلم؟ احنا فضيلك؟ قال له كده؟ أبدا. بحث له عن عيب؟ أبدا. ولكن قال مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أو كما قال النبي. بالله عليك بعد هذه المقابلة وهذه الكلمات الرقيقة العذبة من رسول الله، هل ممكن صفوان يقصر في طلب العلم؟ الإجابة لا، أبدا. منهج جالك افتح أبوابك للخير، مش تغلق في وشه. جد بنصحك يا شيخنا، حاضر، أنظر للنصيحة. إن كان الناصح ليس من أهل العلم وأخطأ في النصيحة، أصوب له بيني وبينه بأدب. طب نصيحته تمام، أعمل إيه؟ أقول له جزاك الله خيرا، وأبدأ أطبق الكلام ده على قدر استطاعتي. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر نزل منزل وأعد الجيش لملاقات المشركين، طيب الحباب بن المنذر صحابي جليل من أهل المدينة وعنده خبرة عسكرية وعارف دروب المدينة وشعابها، فرح للنبي على طول: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر أم هي الحرب والمشورة؟ شوف حتى أدب الصحابي في عرضه، يعني المكان اللي انت نزلت فيه الآن ده بوحي السماء مفيش تقدم ولا تأخر، خلاص سمعنا وأطعنا، ولا ده اجتهاد من النبي ونحاول نشوف كده نتشاور علشان المصلحة؟ تخيل انت بواحد قال لك اللي انت عملت ده وانت مالك وانت بتسأل ليه؟ الله، لا 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 لا، اتعلم من النبي بقى. قال: يا حباب، بل هي الحرب والمشورة، فماذا ترى؟ الله أكبر، يا جمال النبوة يا إخوة. قال: يا رسول الله، أرى أن هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش للقتال، ولكن نعسكر عند آخر بئر ماء ونغور الأبار خلفنا، نردم كل الأبار على الطريق ده فنشرب ولا يشربون. شوف بقى الفكر العسكري اللي عارف ضروب المدينة وأحوالها وعارف ما حال المعارك. فماذا قال النبي؟ هل كده كتم رأي الحباب وقال ده رأي أنا؟ لا، خلاص بقى اسكت انت، خلاص يا جماعة احنا هنعمل كذا وكذا لا لا لا، ولا قال له لا 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 اسكت يا حباب ما ينفعش الكلام ده؟ لا، ماذا قال؟ قال: نعم الرأي، ما رأيت يا حباب. يا الله، قوموا فعسكروا حيث رأى الحباب بن المنذر. الله أكبر، منهج ده، منهج شيخ أحمد في قبول النصيحة في الأمور الاجتهادية. ما بحثش بقى عن نقيصة في اللي جاي ينصحني وفتش له عن عيب. طب ما أنت مش دعبي، أنا اللي جيت أقوله لك ده في صواب ولا خطأ؟ بس صواب اعمل به، قول لي جزاك الله خير، خطأ علمني الصواب بالدليل. فهمت حاجة؟ منهج. كذلك النبي كان كما قلت لك يستخرج أفضل صفة ومنقبة في من حوله، وده المنهج في التربية. ما تجيش دايما تقول لابنك أنت فاشل، أنت غبي، هيبقى فاشل ويبقى غبي. لا، ابحث في ولدك عن أفضل صفة فيه ونميها عشان تعلو به. إنها مثلا يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الله أكبر، شوف أخرج أفضل ما في أبي عبيدة، صفة الأمانة، نماها وصمرها النبي. يبقى ده أمين الأمة، خلاص. طيب، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، أفرض أمتي زيد بن ثابت، أي أعلم الأمة بعلم المواريث لو علم الفرائض زيد بن ثابت. طيب إيه كمان؟ شوف المناقب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرأ أمتي أبي بن كعب. الله أكبر، خلاص الصحابة كلهم عالموا إن أعلم واحد في القراءة مين؟ أبي. يبقى أي إنسان يريد أن يقرأ القرآن يقرأه على مين؟ على أبي بن كعب. ولذلك لما نزل سورة البينة ذهب النبي بها إلى أبي بن كعب وقال: يا أبي، إن ربي أمرني أن أقرأها عليك. الله أكبر، أبي الكلام ده إخوة فعل فيه الأفعيل. قال: يا رسول الله، وذكرني ربي باسمي وبكى. الله أكبر، قال: ذكرك باسمك يا أبي، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. إيه الجيل ده إخو؟ جيل يذكرهم الله بأسمائه. يبقى إحنا نحاول نستخرج أفضل الصفات في من حولنا في مقام التربية والإعداد، مش نغلق الأبواب ونسد. هكذا كان المنهج، مش يجيني ناصح أسبه أو أطعمه، مشكلة خطيرة جدا. حتى في كتاباتك اكتب الطيب، كن طيب وانت تكتب، الخط لسان اليد، وكل إناء بما فيه ينضح. ياخذ نقرأ حاجات والله يندلها الجبين حياء. كيف تخرج هذه من إنسان لم يشم العلم فضلا أن يكون من طلاب العلم؟ ده يمكن الناس اللي بعيدين عن العلم لا يقولون هذا، تجد أقوال قبيحة قميئة، مشكلة خطيرة جدا. وهودوا إلى الطيب من القول، ده مقال موجود على الموقع، برجع له يا شيخ أحمد اقرأه عشان تعرف منهج الأنبياء، كيف نكتب، كيف نتكلم، كيف نعامل الناس، وهكذا منهج حياة. يبقى النظرة الضيقة دي لابد أن تعالج. رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، فاللي يجي لك ناصح افرح به واسمع منه وحاول، إذا كان قوله فيه صواب اعمل، فيه خطأ عالج بأدب، عالج بأدب، حتى في شدتنا شدتنا بأدب. حتى النبي لما كان يشتد أحيانا يقول ما بال أقوام، ومش شغلك الأبواب يفعلون كذا وكذا وكذا، ويبين الفعل الصواب اللي المفترض يتعمل. هكذا نعلم برفق، نعلم بمنهج، نعلم بأدب. إذن من صفات المنافقين قلة الذكر، وفهمنا ليس المقصود بالذكر ذكر اللسان فقط، شأنك كله ذكر، حركتك كلها ذكر، أقوالك كلها ذكر إن أحسنت فيها النية. وانت بتلاعب ولدك ده ذكر، وانت بتحسن لجارك ده ذكر، وانت في صلاة فأنت في ذكر، وانت بتقرأ قرآن فأنت في ذكر. فلازم نفهم مفهوم الذكر، فإياكم والغفلة لأنها من صفات أهل النفاق، والعياذ بالله رب العالمين. دي كانت الصفة رقم 24. نأخذ كمان الصفة رقم 25 ونختم اللقاء ده. 25 التذبذب بين المؤمنين والكافرين. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الآية تعلمنا إنك لازم تكون صاحب مبدأ وتثبت على الحق، ما تتلونش، لأن التلون من صفات مين؟ المنافقين. المنافق متذبذب يا إخوة، مرة هنا ومرة هنا، مرة مع أهل الإيمان ومرة مع أهل الكفر والعناد. هكذا المؤمن ثابت على منهجه لا يتزعزع. ومن قول ثابت أي في الأصول والثوابت، إنما الفروعيات اللي مصدرها اجتهاد، اليوم قد أقول قولا فيها وغدا أغيره. لماذا؟ لأن ربما يكون قول اليوم خطأ في مسألة فقهية فروعية مصدرها اجتهاد، ويتبين للصواب غدا فأعود للحق. فالعودة للحق ليست تلونا، ليست تلونا، إنما التلون في الواضحات في الثوابت، ودول كانوا في الواضحات في الثوابت في الاعتقاد في الأصول يتلونون. رضي الله عن أبي حنيفة يقول إني أقول القول اليوم فأرجع عنه غدا. دي علامة إخلاص وصدق من الفقيه، إذا رأى أن قوله خطأ ولا يوافق الأدلة عليه أن يعود مسرعا ويراجع نفسه ويلزم الحق، ويلزم الحق. هكذا هو المنهج. فالمؤمن لا يتلون، لا يتذبذب. المؤمن كما أقول دائما عنده عدل وإنصاف، عنده عدل وإنصاف في الأحكام وفي الأحوال وفي السلوكيات، لا تلون ولا ذبذبة. فلذلك لا بد أن نفطن لهذا. وأن نتجنب صفات القوم وأحوال القوم. اليوم معك وحبيب وغدا عدو وضد، ياه الحكاية إيه اللي حصل؟ ليه اليوم حبيب وغدا عدو؟ ليه اليوم قريب وغدا من أشد الناس بعدا وصدا؟ طب فين المناصحة فيما بيننا؟ إذا رأيت ممن تحب إعوجاجا مثلا، هل نصحته؟ هل أخذت بيده؟ هل صبرت عليه؟ ده سؤال مهم لازم نسأله لأنفسنا. فكنت أقول للإخوة، حالنا بقى صعب يا إخوة، وعللنا كثرت وأمراضنا كثرت، لذا انكسرنا وضاعت مكانتنا، فلابد أن نراجع أنفسنا ونعالج عيوبنا ونرجع للكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. دي آفة موجودة في كثير منا، أن الآيات بقت معكوسة. القرآن يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، إحنا عكسنا الآيات دي، بين أشداء على المسلمين ورحماء على الكافرين. لسه بقول للإخوة، تجدك على أخيك المسلم حتى مش عايز تسلم عليه، وتعبس في وجهه مش عارف إيه، وتسقطه وتجرحه وتفسقه وتبدعه، الشف غير مسلم صح؟ يا على الابتسامة بتاعتك وانت رايح الشغل الصبح وبتقابل الشف. البروفيسور في الجامعة ممكن يكون لا ديني وملحد أو والله ولا يؤمن بإله، وحضرتك يا تتودد له وتتقرب منه، وأخوك المسلم المسلم أسد عليه ابن الإيه ابن الإيه، تاكله وتطعنه وتسبه، الله 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 الله. هو ده التلون، هو ده بقى المذبذبين، بقينا حرب على المسلمين وعلى أنفسنا وسلم على أعدائنا، من ينتهكون حرماتنا؟ فإلى الله المشتكى. نقول له يا ابني اقرأ الآية صح، ده ممكن يكون قرأها بالعكس. نقول له يا ابني رحماء بينهم، رحماء بينهم، ده بعضهم لا يسلم وبعضهم إن سلمت لا يرد، وتلاقي لحيته في وشه قد كده، الشد على المخالف. يا أخي تلقح على عينك، لا أنت فاهم مخالف ولا فاهم شدة، قال الشد على المخالف لا يحسن إلا هذا. فعل دي حقص بقت الأمة كلها مخالف، بنشد على كل الناس. يا ابن الله يصلح حالك، افهم بقى، افهم الله يهديك، تعبتنا معاك والله، عشان تعبتنا انا اختم اللقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.